الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسرنا إخواني في هذه الليلة المباركة أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحجيري حفظه الله تعالى من المملكة العربية السعودية، جزاه الله خيرا على قبوله لزيارة إخوانه وطلبته في هذا الديوان، فنسأل الله عز وجل أن يكتب له أجره. سيحاضرنا حفظه الله تعالى عن عالم جليل هو رأس في السلفية، عالم كم طعن فيه وكم تكلم عليه بالباطل، ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يرفعه بين الناس، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لهذا العالم الجليل وأن يرحمه. سيحاضر الشيخ حفظه الله تعالى عن شيخه الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، وعنوان هذه المحاضرة هو جوانب من حياة الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى. فضيلة الشيخ الدكتور حفظه الله تعالى مأجورا مشكورا لإلقاء هذه الكلمة، فنسأل الله عز وجل أن يسدده ويثبته على ذلك، فليتفضل حفظه الله لإلقاء الكلمة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالحديث عن شيخنا الشيخ محمد أمان بن علي الجامي حديث ذو شجون، ولا تدري من أين تبدأ في حياة الشيخ، فإن الشيخ إمام في العقيدة، مرب، مجاهد، داعية إلى الله عز وجل، بذل وقته وحياته في الدعوة إلى الله جل وعلا، في التدريس وفي الدعوة، تنقل في البلدان لأجل إعلاء كلمة الله جل وعلا. اسمه مرتبط بابن تيمية وأحمد وابن القيم وابو عبد الوهاب، مرتبط باسم المصلحين. إذا قيل محمد بن أمان، إذا قيل محمد أمان فلا يخطر في بالك إلا العقيدة، وإذا قيل العقيدة فلا يخطر في بالك إلا فارسها شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. لي قصة في بداية طلبي للعلم مع الشيخ، وهذه القصة أذكرها دائما بما فيها من الفائدة، حتى نعرف حقد أهل الضلال على أهل الاعتقاد والطعن فيهم وصرف الناس عنهم. لما بدأت بطلب العلم من الله عز وجل علي بالدراسة على هذا العالم الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله، وكنت أدرس عنده كبقية الطلبة، فجاءني أحد قطاع الطريق فقال لي: لما تدرس عند هذا الرجل؟ هذا الرجل من المباحث أو من الاستخبارات، هكذا ينفرون الشباب لعلمهم بأن هذا الأمر مما يخوف، ولا سيما إذا كان طالب علم صغير ليس عنده تجربة وليس عنده معرفة. فجاءني وقال: انتبه، ترى هذا الرجل من المباحث. فلما قال لي هذا، وبطبع الشباب والصغار أنه يخافون، فخفت فتركت الدرس. ولكني لما تركت الدرس، ولا سيما كما تعلمون المرء في أول طلب العلم عنده حماس وعنده اجتهاد. وأنا لم أعرف في تلك الأيام إلا هو ورجل آخر كنت أدرس عنده، ولكن أكثر تعلقي ودراستي كانت مع الشيخ محمد أمان رحمه الله. فلما تركت الشيخ وإذا بي أجد بفراغ، فأخذت في اليوم الأول أجاهد نفسي على الانصراف عن هذا الشيخ، اليوم الثاني والثالث، فقلت في نفسي خاطرة وفكرة: لو أنني ذهبت أدرس عند الشيخ لكن خلف الكرسي حتى لا يراني الشيخ فيكتب اسمي ويرفع اسمي للمسؤولين، هكذا يعني خطر في بالي. ولما ذهبت في أول يوم أحضر فيه بعد هذا الانقطاع، والانقطاع كان يسير أيام معدودة، فلما جئت وإذا بالشيخ يتكلم عن علو الله عز وجل، وذكر ابن أبي العز، وكان درسه في الطحاوية، ذكر ابن أبي العز أدلة علو الله عز وجل من السنة، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما استشهد أصحابه فقال: ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم ذكر كلام ابن تيمية، قال ابن تيمية: وكأني أنظر إلى إصبع النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترتفع، وإلى شفتي النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتحرك. وإذا بالشيخ يتأثر يبكي تأثرا من هذه الكلمة، كأنك تستحضر النبي صلى الله عليه وسلم أمامك يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الأرض. فتأثر الشيخ تأثرا كبيرا. فلما رأيت هذا التأثر اقتنعت أن هذا الرجل يستحق أن يدرس عنده، سواء كان ما قيل فيه صحيح أو لا أو ليس بصحيح. فلازمت الشيخ بعد هذا حتى توفي رحمه الله. الشيخ رحمه الله كان له اعتناء بالعقيدة، كان له اعتناء بالعقيدة، فأكثر كتب الاعتقاد التي هي أصول والتي يرجع إليها في التدريس درسها الشيخ، فقد درس الواسطية والطحاوية والحموية، ودرس كتاب التوحيد وكتاب قرة عيون الموحدين وكتاب تيسير العزيز الحميد وكتاب فتح المجيد، كثير من كتب العقيدة درسها الشيخ رحمه الله. وذلك أنه كان يشغل وقته بالتدريس، تخيل في كل يوم يدرس 4 دروس، يدرس بعد الفجر، يدرس بعد العصر، يدرس بعد المغرب، يدرس بعد العشاء، وأكثر هذه الدروس في العقيدة. وإن كان الشيخ موسوعي، ليست دروسه في العقيدة فقط، كان يدرس فقه الحديث، درس عمدة الأحكام ودرس نيل الأوطار، وكان يدرس أيضا ويحب اللغة ويوصي الشباب بتعلم اللغة، ودرسنا عنده الآجرومية وقطر الندى أيضا درسه الشيخ. فكان الشيخ موسوعي وكان يعتني بالعلم اعتناء كبيرا. الشيخ له طريقة عجيبة في التدريس، فكل من حضر عند الشيخ أو سمع دروس الشيخ لا يخرج من الدرس إلا وهو يفهم الدرس. قد كان درسنا التدمرية، وهي من الكتب الصعبة، التدمرية من الكتب الصعبة، ولكن إذا حضرت درس الشيخ كأنك تحضر إلى موعظة، تستمع إلى موعظة، ويبسط، كان قد بسط لنا التدمرية تبسيطا يعني يمكن لأيسر أو أصغر طالب علم أن يفهم هذا الدرس. وهذا الأسلوب أوتيه الشيخ، كان الشيخ إذا درس فإنه يدخل المعلومة في قلبك من دون من دون استئذان كما يقال. ولهذا يقول الشيخ ربيع حفظه الله: ما أحببت علم العقيدة إلا من الشيخ محمد أمان. الشيخ محمد أمان درس الشيخ ربيع لما ذهب، لما أرسل إلى الجنوب لكي يدرس، فيقول: ما أحببت العقيدة إلا من الشيخ. اسمعوا دروس الشيخ تجد العجب العجاب، رجل يبسط لك المعلومة بأسلوب من غير تكلف، ليست هناك كلمات مزخرفة وليس هناك يعني كلمات غائرة في اللغة العربية لا يفهم معناها، وإنما هي بأسلوب وبوعظ كأنه يعظ الناس فيفهم القارئ أو فيفهم الحاضر للدرس كأنه يعني درسا مبسطا، ليس هو من الدروس الصعبة. الشيخ رحمه الله كان يهتم بطلابه وكان يسأل عن الطالب الذي يتغيب، وقد تغيبت عن درس من الدروس فالتقاني الشيخ عند المسجد النبوي فقال أين كنت؟ لما لم تأتي؟ فقلت يا شيخ أنا كنت مشغول. قال لا، لابد وأن تأتي، لابد وأن تأتي، فيحرص ويسأل الطلاب فلان أين هو، فلان أين هو، ما نراه. فكان الشيخ مهتم جدا بطلابه، وهذا من المميزات التي يمتاز بها العالم الرباني. العالم الرباني هو الذي يحرص على هداية طلابه ويحرص على تعليمهم، ليس هو فقط إلقاء معلومات وتذهب الناس، لا، وإنما يتفقد هذا ويتفقد هذا. وكان الشيخ من أهل المعروف الذي يحسن إلى طلابه، ومن أحسن له فإنه لا ينسى معروفه. إذا أحسنت للشيخ والشيخ والدنا، ومهما فعلنا فوالله لا يعد ما فعلناه شيئا، لكن الشيخ يرى أن هذا المعروف الذي فعلته لا ينسى. يعني هذا أمر لا يكاد يذكر، ولكن الشيخ له شأن سبحان الله. مرة من المرات كان طلابه أو أولاده مسافرون، وقال لي يوما أو قال لي في الدرس بعد صلاة العشاء، قال من منكم عنده سيارة؟ قلت أنا عندي سيارة، عندي سيارة بسيطة، سيارة طلاب. فقلت أنا عندي سيارة. فقال الشيخ طيب تأتيني غدا الساعة 8 أو 9، لأن عندي مريض أريد أن أذهب به للمستشفى. قلت حاضر. إيش الخدمة هذه العظيمة الجليلة التي قدمتها للشيخ؟ وهو علمنا كل شيء، هو والدنا وأبونا ربانا وعلمنا. المهم فجئته في الموعد، وأراد الله أمرا، لما ذهبت وإذا بأحد الكفرات تضرب، فأصلحت الكفر ومشيت، وبعد قليل وإذا بالكفر الثاني يضرب، سبحان الله. فليس هناك يعني سبير أو استبنى، فمشيت على هذا الكفر، ما أريد أن أؤخر الشيخ ولا أريد أن ينتقل الشيخ إلى يعني تاكسي أو أجرة. فمشيت حتى تمزق الكفر وأصبح صوت السيارة مزعج جدا، وانحرج الشيخ وأحرجت الشيخ، فقال الشيخ لا توقف خلاص. فتوقفت وذهب الشيخ إلى يعني حاجته، وسبحان الله عد الشيخ هذا أمرا معروفا ومعروفا كبيرا. وكان كل يوم يتصل علي فقط ليسلم، حتى إذا كنت ماني موجود، طبعا ليست هناك جوالات وإنما هو بالتليفون الأرضي، فيقول الشيخ إذا ردت عليه الزوجة يقول قولي له محمد أمان اتصل، قولي له محمد أمان اتصل. كل يوم هو يتصل فقط ليسلم، عد أن هذا معروف كبير. ويعني لا يمكن أن يكون هذا إلا من صاحب خلق رفيع، نسأل الله أن يغفر له ويتجاوز عنه وعنه. إذن الشيخ كان مهتم بطلابه وكان حريص على السؤال عنهم وتفقدهم وأن يحضروا هذه الدروس، لأنه يرى أن العلم له شأن كبير. الشيخ يحرص على لم الشمل، فيحرص كثيرا على ألا يكون هناك خلافات بين الإخوان، وكلما كان هناك خلاف سارع الشيخ في جمع الكلمة، لما يعلم الشيخ من أن هذه التفرقة وهذه النزغات إنما تؤول إلى السلفية بالسوء. فكان الشيخ حفظه الله يسعى سعيا حثيثا على جمع كلمة الإخوة. وأذكر من ذلك أننا حضرنا محاضرة للشيخ في جدة وتكلم فيها بكلام عظيم في جمع كلمة المسلمين وكلمة الشباب وكلمة السلفيين، حتى حث عليها حثا كبيرا، ظن بعض أهل البدع الموجودين أنه يقصد جمع الكلمة بين أهل السنة وأهل البدع. وهذا من كيد الحزبيين. الشيخ طلب محاضرة في جدة فوضعوا هذه المحاضرة في مسجد يسمى مسجد بن لادن، وهذا المسجد معروف بدروس علي الصابوني الأشعري صاحب التفسير، فوضعوا له الدرس أو المحاضرة في وقت درس الصابوني، وكان الصابوني حاضر لكنه كان في المختصر. فالشيخ تكلم وحث على جمع الكلمة وحث الإخوة على التقارب وترك البعد. فبعد أن انتهى من الكلمة وصلينا العشاء قام هذا الصابوني واستغل كلمة الشيخ وقال إن الشيخ وجه بتوجيه عظيم، يجب على الشباب أن يحرصوا على ما وجه عليه الشيخ وأن يجمعوا الكلمة المسلمين، ولا سيما إذا كان المخالف عنده دليل. فمثلا ذكر مثال، فمثلا عندما نقول بأن الله عز وجل ليس له ساق وأن قول الله تبارك وتعالى يوم نكشف عن ساق، قال ابن عباس يوم نكشف يعني فسر الساق بالشدة، فغضب الشيخ. ولما قام الشيخ وإذا بالرجل يعني يجلس، الصابوني هذا جلس، فالشيخ أمر الشباب بأن يجلسوا الناس، قال يا شباب لا تخرج، لا تجعلوا أحدا يخرج، لا تجعلوا أحدا يخرج، حتى اجتمع جلس الناس. فقال الشيخ الأشاعرة هم أهل بدع وهم أهل ضلال، أول صفة العلو لله عز وجل وأول صفة الكلام وأخذ يتكلم عن الأشاعرة حتى ولى الدبر ذلك الأشعري. فكان الشيخ حريص على جمع الكلمة، جمع كلمة الشباب كلمة المسلم، وهذا هو الذي يجب. أصل من أصول الدين هو جمع كلمة المسلمين، اجتماع المسلمين هذا أصل، ولا يفرح بالفرقة ولا يفرح بالفرقة بين أهل الحق إلا رجل في قلبه زير والعياذ بالله. الشيخ كان يحث الشباب على الاشتغال بالعلم وترك القيل والقال، حتى كان يقول لنا هؤلاء أهل الضلال نحن نكفيكم إياهم، سفر وسلمان هكذا يقول، سفر وسلمان نحن نتكلم فيهم، أنتم اشتغلوا بطلب العلم، لا تشتغلوا بقيل وقال فتنصرفوا عن العلم، وهو ما يريدونه، هم يريدون صرفكم عن العلم، فلا تشتغل إلا بالعلم. يعني هذا الذي يجب أن يوصى به، يجب أن يوصى طلاب العلم بالاشتغال بالعلم، كونك في كل مجلس تناقش وتناضل وتتكلم وأنت لا تعرف شيئا من أصول الدين، قد تتكلم بكلام قبيح، قد تتكلم بكلام قبيح. أذكر أننا جلسنا نحن وبعض الإخوة مع رجل فيه شدة وحدة، وكان يتكلم عن ابن أبي حنيفة رحمه الله، حتى قال له بعض الإخوة ممن يناقش معنا وأخطأ في هذا، قال أسأل الله أن يجمعني مع أبي حنيفة في الجنة. فقال هذا الرجل من حمقه وغضبه، قال الجنة التي فيها أبو حنيفة أنا لا أريدها، الجنة التي فيها أبو حنيفة أنا لا أريدها. قلت له يا شيخ اتق الله، ابن تيمية يقول عقيدة أبي حنيفة كبقية الأئمة. قال أبو حنيفة عند ابن تيمية عنده مغالطات. فهذا رجل أحمق، يعني كان ينتسب إلى السلفية لكنه غلا في هذا الأمر فأخذ بقول الحدادية وانحرف والعياذ بالله. ولكن زميلنا هذا الذي قال هذه الكلمة ينبغي ألا يقولها في معرض الرد. فأقول إن الشباب قد يتكلمون بكلام يؤول إلى شيء سيء، فلذلك الذي ينبغي على طلاب العلم ولا سيما الصغار أن يشتغلوا بالعلم وأن يتركوا معده. إذا اشتغلت بالعلم فإنك ستعرف الحق والباطل. نعم يجب أن تعرف ما الذي يدور حولك من هؤلاء الضالين والمنحرفين من هذه الأحزاب، لكن لا تخذ في هذا وتجعل هذا هو ديدنك ليلا ونهارا، تتكلم في هذا الموضوع وتترك العلم. مع الأسف كثير من مجالس الشباب الآن فارغة من العلم، وإنما هي في قيل وقال، وضيعوا أوقاتهم وضيعوا العلم الذي أمروا بأن يأخذوه وأمروا بأن يتعلموه. أقول كان شيخنا رحمه الله عظيم الاهتمام بالمجددين كأحمد وابن تيمية وابن القيم، وأذكر موقفا وهو أنه لما كان يدرس كتاب التوحيد ذكر أو شرح باب قول الله تبارك وتعالى، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأخذ يتكلم عن البصيرة وأنها العلم النافع المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يتكلم عن محمد بن عبد الوهاب وما آتاه الله عز وجل من البصيرة وما كان يدعو إليه من توحيد الله عز وجل، وكانت دعوته خالصة مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لقي من العناء والجهد والبلاء في هذه الدعوة، وذكر ابن القيم رحمه الله، ثم جاء عند ابن تيمية رحمه الله وأنه كيف أنه في مقابل هذه الدعوة عذب عذابا شديدا، فكان قد سجن في الشام، ولما سجنه أهل الشام استفاد أهل السجن فوشي به فنفي إلى مصر، فلما ذهب إلى مصر وإذا بهم بأهل مصر يستفيدون منه فأمر به فسجن في مصر وإذا بأهل السجن يستفيدون منه، ثم سجن سجنا انفراديا. يقول هكذا هكذا قال الشيخ، قال وهكذا حياته بين سجن ونفي وسجن ونفي، ثم بكى الشيخ وترك وخرج المجلس ولم يختمه ذلك اليوم، ما ختم المجلس. فكان عظيم التأثر بهؤلاء الأئمة، وحق له أن يتأثر مثل هؤلاء، ولكن كونه يتأثر إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه، ما عرف ما كان متأثرا هذا التأثر إلا لأنه يعلم عظم هذه الدعوة. الشيخ رأى الباطل بنفسه، الشيخ رأى الباطل بنفسه. الشيخ جاء من أثيوبيا وله قصة في المجيء سأذكرها إن شاء الله، فكان في بلاده يرى الأشاعرة ويرى الصوفية، فلمس الحق وعرف الحق بعد أن رأى مثل هؤلاء الذين هم على الباطل، فكان يعرف عظم دعوة شيخ الإسلام وكان يعرف عظم دعوة الإمام أحمد وهؤلاء المصلحين، ولذلك كان عظيم التأثر بهم والتمسك بآرائهم. الشيخ لما قدم إلى السعودية جاء من أثيوبيا وكان متعلما، كان قد بلغ في العلم شأنا، فجاء أول ما جاء إلى اليمن، فلما وصل إلى اليمن قالوا أين تريد؟ قال أريد أن أذهب إلى نجد. قالوا ماذا تفعل في نجد؟ هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ أنا لي عقل أعقل به، هكذا يقول، أنا لي عقل أعقل به. يقول فلما جئت إلى الرياض أول درس سمعته في الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، وهو معرفة العبد نبيه، وأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة خلاف لبقية المذاهب، مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فرأيت من تعظيمهم، يقول رأيت من تعظيمهم للنبي عليه الصلاة والسلام خلاف ما أسمع، فعرفت أنهم على الحق. فالشيخ جاء وهو متعلم وقد رأى الصوفية وتحدث مع الصوفية في بلاده، يقول نحن كنا نجلس عند يعني أتينا بعض الشيوخ فلما أرادنا أن ندخل قالوا هو يصلي في مكة الآن، هو الآن يصلي في مكة. ولذلك الشيخ عنده دراية ومعرفة بهؤلاء المخالفين قد لا تكون عند غيره، لأنه عرفهم عن قرب، عرفهم عن قرب. الشيخ عظيم الاهتمام بالدعوة إلى الله عز وجل، كان مهتما اهتماما كبيرا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فهو في جدول يومه أكثر يومه دعوة إلى الله عز وجل، أكثر يومه هذه الأربعة الدروس وغيرها من في الجامعة، كان يشرف على الطلاب ويوجه الطلاب وكان يدرس، فأكثر وقت الشيخ في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أرسل إلى بلدان، كان ابن باز رحمه الله يرسله إلى بعض البلدان، ذهب إلى أثيوبيا أو أريتريا الآن الشك مني، وكان هناك معهد درس فيه الشيخ لمدة سنتين، وجاء بعض الطلاب إلى الشيخ وقالوا والله يا شيخ لو استمر هذا الرجل لرأيت أفريقيا كلها على السنة، رأيت كل أفريقيا هي على السنة. فكان الشيخ له دعوات، له دعوة ورحلات ينشر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة. والشيخ كان يوصي الطلاب بأن يناصحوا وأن يعلموا وأن يدرسوا، كان يقول لنا ما المانع يا أيها الشباب أن تجلسوا في المسجد، كل واحد منكم يأخذ زاوية ويدرس الناس، درس هذا الذي بجوارك، درس الحجاج هؤلاء، علمهم، ثقفوهم، علموهم. وكان إذا جاء الحج يقطع كل الدروس، وهذا من حكمة الشيخ رحمه الله، يقطع كل الدروس ثم يأتي بورقة هي موجودة عنده من سنين، عند كتب فيها بعض البدع التي تروج عند الناس كالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكالاحتفال بالمولد، وكالاحتفال بالإسراء والمعراج، وكالاستغاثة بغير الله، يعني من الأمور المخالفات التي يكثر أو تكثر عند الناس. فيأتي فيقول هكذا سائل يسأل كل سنة، ونحن إذا حضرنا عند الشيخ نسمع هذه الأسئلة، سائل يسأل ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ المحاضرة الوقت كله في بيان هذا الأمر، في بيان حقيقة التوسل وبيان الأمور البدعية والأمور الشركية وأمور السنة التي يجب أن تكون. هذا يدل على ماذا؟ يدل على حرص الشيخ على هداية الناس. ليس المهم أن أقول وأن أدرس يعني دروس عند الناس، لا، أنا أهتم أن هذه المشكلة موجودة عند المسلمين يجب علي إزالتها. وهذا من فقه الشيخ. كثير من الناس الآن يدرس، تجد أنه يدرس في الآداب، تجد أنه يدرس خطب عندنا موجودة، يعني يجتمع عندك مليون أو مليونين تتكلم عن مسائل يعني يسيرة، تتكلم عن مسائل وإن كانت عظيمة، لكن لا شك أن التوحيد وبيان التوحيد والشرك وبيان الشرك أعظم من هذا الذي نتكلم فيه. هذه المنابر التي نملكها لو كانت بيد غيرنا من أهل البدع لأصبح العالم كله من أهل البدع. تبث هذه المحاضرات، تبث هذه الخطب في كل مكان. فعلى كل حال كان الشيخ يعرف أن هذه الأخطاء موجودة في المسلمين وبين صفوف المسلمين، فيريد أن ينبه على هذه الأخطاء. فهذا الشيخ أو هذا الأمر ملحظ لا تكاد تجده عند كثير من المتكلمين أو من الوعاظ الذين يدرسون. الشيخ كان يحب المناصحة والنصح سواء كان الكبير أو الصغير، كان الشيخ يناصح، والمسؤولين والكبار إن لم يكن الشيخ يستطيع الدخول إليهم كان يكتب لي بعض الشيوخ، وهو حدثني بهذا بل أمرني أن أوصل بعض الأشياء، فكان الشيخ يكتب ويرسل إلى من يستطيع الدخول على الأمراء أو على غيرهم بحيث أن يزيلوا هذا المنكر الذي يرى الشيخ أنه منكر. وكان الشيخ إذا دخل المسجد بعد صلاة يعني بعد أذان الفجر أو بعد الإقامة، وكنت يعني أسير خلفه أحيانا، فكان إذا دخل وإذا ببعض يعني الأحناف يصلون، تعرف إذا قامت الصلاة يصلون السنة ثم يصلون الفريضة، فكان الشيخ ينهرهم ويدفعهم، اتركوا هذه الصلاة، اتركوا هذه الصلاة، ما يجوز لكم أن تصلوا، ادخلوا في صلاة الفرض. فالشيخ كان يحب النصيحة، كان الشيخ يحب النصيحة. في وقت الفتن كان الشيخ يجمع الشباب، في وقت الفتن وقت الحروب لما جاءت حرب الخليج وغيرها من الحروب كان وغيرها من الفتن، كان الشيخ يجمع الشباب، يقول اجمعوا لي الشباب، ويجلس معهم جلسات خاصة ويوجه الشباب اتركوا كذا افعلوا كذا لا تنقلوا الأخبار. حتى أنني مرة قلت له والله يا شيخ الناس الآن بدأت تشتري أكياس الرز بكثرة، قال اسكت اسكت، هذا من إشاعة الذعر والرعب، ولا ينبغي نقل مثل هذه الأخبار، لا تنقل مثل هذه الأخبار. فالشيخ كان يوجه الشباب خاصة في أيام الفتن، وكان يكثف الدروس في وقت الفتن، يريد أن يشغل الطلاب عن قيل وقال، وأن هذه الفتن ينبغي لطالب العلم أن يشتغل عنها وأن يتركها وأن يشتغل بما هو أهم. الشيخ كان متواضع، كان الشيخ متواضع في لباسه في بيته، كان يسكن في بيت صغير جدا جنب المسجد النبوي، صغير جدا يعني ما يمكن أن يدخل فيه عدد من الضيوف كبير، وإنما الذي يدخل فيه عدد يسير، حتى إذا يعني كان هناك اجتماع أو يريد أن يجمع الشباب كان الشيخ يعني يقول نجتمع في المسجد، لأنه ليس عنده مكان كبير يمكن أن يجمع فيه الشباب، يعني يمكن مجلس الشيخ يعني يمكن ربع يعني هذا هكذا فقط، هذا مجلس الشيخ صغير مجلس الشيخ، لكن بعدين يعني أخذ مجلس يعني مسجد أكبر من هذا لأنهم أرادوا هدم البيت الذي هو فيه. فالشيخ كان متواضع، وأصيب الشيخ بمرض، وهذا المرض استمر معه حتى توفي، ورؤيا يعني وتوفي الشيخ على خاتمة حسنة، يعني كما يذكر لنا ابنه أنه لما توفي قبل أن يموت قال يوصي يعني ابنه علي يقول يا ابني انصح المشايخ، أخبر المشايخ عليهم بالاعتقاد عليهم بالعقيدة عليهم بتدريس العقيدة، يعني هذا كيف ايش تظن هذا بالله؟ هل تظن أن هذا يعني هل يقولها يعني كعادة؟ وإنما قالها وهو متبني لهذه القضية، قضية الاعتقاد وتوضيح الاعتقاد. ولما مات الشيخ رحمه الله يقول الشيخ أنه رفع إصبعه إلى السماء، وأنا أقول سبحان الله، يعني هذا الشيخ أمضى عمر طويل في الأسماء والصفات وفي بيان الأسماء والصفات، كيف يكون قدومه على الله عز وجل؟ يعني أنت لو كان ملك من الملوك أنت دائم تمدحه عند الناس، تقول والله هذا الملك جيد وهذا الملك طيب وهذا متواضع وهذا أخلاقه حسنة، إذا جئت إلى هذا الملك كيف سيكون قدومك على هذا الملك؟ لا شك أنه سيستقبلك أحسن استقبال. فأقول هذا الرجل أفنى عمره وحياته في الدعوة إلى تنزيه الله عز وجل، إلى تنزيه الله تبارك وتعالى، يعني يذكر الأسماء والصفات، أنت عندما تسمع الأسماء والصفات من الشيخ يعني يحرك قلبك، ما هي قضية والله الرحمن يعني هو سعة، لا، تستشعر أن الله عز وجل رحمن، تستشعر أن الله سميع، تستشعر أن الله بصير، يلقي لك هذا الدرس الذي في أسماء الله عز وجل وصفاته وكأنك تستشعر كل كلمة يقولها الشيخ. يوم من الأيام صليت خلف الشيخ، صلينا يعني كانت أكثر دروسه في الحرم، لكن لما صارت الفتنة في أيام فتنة الخليج أوقفت بعض، يعني الشيخ كثف الدروس فجعل بعض الدروس في مسجده، وصلى بنا الشيخ، كان المسجد قريب من بيت الشيخ، صلى بنا الشيخ وقرأ آخر آيات من سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. فقلت في نفسي وأنا كنت خلف الشيخ قلت والله سيتأثر الشيخ، وإذا بالشيخ يبكي سبحان الله، قلت يعني هذا الرجل يدرس هذه الأسماء كل يوم لابد أن يكون متأثر، فهو فعلا الشيخ سكت، الناس ترد على الشيخ تظن أنه أخطأ، والشيخ في واد وهم في واد آخر. الشيخ متأثر كان، كان يدرسنا في التدمرية وذكر كلام أهل البدع، لأن الله عز وجل ليس لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا عن يمين العرش ولا عن شمال العرش، وأنه ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. فالشيخ قال والله إننا لنستحي أن نقول هذا في جناب الله، ولولا أن أهل البدع ذكروه والله ما ذكرناه، لولا أن أهل البدع ذكروا هذه الأمور في وصف الله عز وجل ما جاز، هكذا يقول الشيخ، ما جاز لنا أن نذكرها عن الله عز وجل، يعني تعظيم لله عز وجل. فقل لي بربك مثل هذا كيف قدومه على الله عز وجل؟ أسأل الله عز وجل يغفر له، أسأل الله عز وجل يغفر له وأن يلحقنا به ويجمعنا به يا رب. سبحان الله، زميلنا أحد زملائنا اسمه عثمان هوساوي يقول ليلة أن توفي الشيخ، الشيخ توفي بعد الفجر الظاهر، يقول ليلة أن توفي رأيت نور كبير سقط في البقيع، نور كبير سقط في البقيع، يقول فقلت في نفسي هذا عالم سيموت. ولما أصبحت وإذا به يأتينا خبر الشيخ رحمه الله، نسأل الله عز وجل يغفر له ويرحمه، نسأل الله عز وجل يغفر له ويرحمه. وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم من هذه الكلمات في حق الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى، ونستأذن الشيخ في فتح باب الأسئلة.
طب شوية بس، أقول يعني أسئلة قليلة لا تأخذ كثير يعني.
أحسن الله لك. يقول السائل هل النوم ناقض للوضوء إطلاقا أم أنه مظنة حدوث ناقض، وما ضابط النوم الذي ينتقض به الوضوء؟
النوم الصواب أنه ليس ناقض للوضوء، والصواب أن النوم مظنة النقض نقض الوضوء. الضابط الذي يعرف به أو يكون ناقضا أو ليس بناقض هو الإدراك وعدم الإدراك. فمن نام نوما مستغرقا بحيث أنه لا يشعر بما حوله فهذا نومه ناقض، سواء كان مستلقيا أو جالسا. وأما إذا كان النوم مستغرق بحيث أنه لا يشعر بما حوله فهذا ناقض. والذي يؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيني ولا ينام قلبي، تنام عيني ولا ينام قلبي، لما سئل عن النوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيني ولا ينام قلبي، بمعنى أن العبرة هي بالإدراك. فإذا كنت مدركا، لأنه قال ولا ينام قلبي يعني معناه أنه يشعر، فمن كان يشعر ما حوله فهذا ليس نومه ناقض وهو نوم يسير. وأما إذا كان غير مدرك لما يجري حوله فنومه يعتبر ناقض الوضوء.
صلى الله عليك. يقول يا شيخ بارك الله فيك كيف نوجه تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى يوم يكشف عن ساق؟
يوم يكشف عن ساق خير ما يفسر به القرآن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في السنة ما يدل على ثبوت الساق. وسواء قلنا بهذا التفسير أو لم نقل به، المهم أن صفة الساق ثابتة لله تبارك وتعالى. نعم.
يقول هناك من يسمي من يدعو إلى طاعة ولي الأمر بالجامي أو يصفونهم بالجامية، فالمشكلة أن بعض من المشايخ بتويتر يشير إلى هذه الصفة، فما رأيك؟
نقول مثل ما قال ابن الزبير تلك شكات ذاهب عني عارها، يعني لما عير بذات النطاقين، يعني أمك ذات النطاقين قال تلك شكات ذاهب عني عارها، يعني هذه ما هي سبة أنني أدعو إلى طاعة ولي الأمر. وهذه منقبة لشيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله أن يكون داعية إلى السنة، ومن السنة الدعوة إلى طاعة ولاة الأمر، من السنة الدعوة إلى طاعة ولي الأمر. يعني كما تقول والله أنت وهابي تدعو إلى التوحيد، فهذه منقبة ما تعتبر مذمة. والغرض من هذا هو تشويه سمعة شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. وما علموا أن الشيخ رحمه الله من أرأف الناس بهم. الشيخ يقول أنا قد أبحت كل من تكلموا فيه، يقول لا أريد أن يعذب الله بسبب أحدا في النار، هكذا يقول الشيخ، لا أريد أن يعذب أحد بسبب في النار. فكونه يذم الشيخ بهذا الأمر نقول هذه من قبل الشيخ وليست مذمة. نعم.
صلى الله عليه. يقول إنني أعمل في المنافذ الحدودية ويكون هناك زحمة شديدة ويكون علي صلاة المغرب والعشاء، هل يجوز تأخير صلاتي المغرب والعشاء؟ ومتى يكون وقت انتهاء صلاة العشاء؟ وهل يجوز تأخيرها بسبب العمل؟
الإنسان يحرص على أن يؤدي الصلاة في وقتها. قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالواجب على الإنسان أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها، ويمكن أن تستنيب مع أصدقائك. إذا حصل يوم من الأيام وليس على سبيل الاعتياد، حصل يوم من الأيام وكان في ضغط شديد وحرج شديد، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين في المدينة، جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة كما جاء في حديث ابن عباس. ولما سئل ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته. نعم.
يقول السائل هل من نصيحة لمن يتكلم بالشيخ محمد أمام خصوصا من العامة؟
نقول نعم، يجب على الإنسان أن يكف لسانه عن أولياء الله عز وجل. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فهو من أولياء الله. ولا نزكي على الله أحدا، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم شهود الله في الأرض. فما علمنا الشيخ إلا معظما للسنة، ما علمنا الشيخ إلا داعية لتوحيد الله عز وجل، منزه لله تبارك وتعالى، ذاب عن الله عز وجل. فليتق الله كل من تكلم في الشيخ، فوالله إنه يعادي أولياء الله. ولا نزكي على الله أحدا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول ما صحة حديث أن الله سبحانه وتعالى يجلس النبي بجانبه على العرش يوم القيامة، وهل قال به أحد من العلماء المتقدمين؟
ما أدري والله.
يقول كيف يتخلص المسلم من الوسواس في الوضوء والصلاة؟ جزاك الله خيرا.
دواء الوسواس القاعدة العظيمة، وهي أنه لا احتياط لموسوس. الموسوس عندما يتوضأ يغسل العضو أكثر من مرة خوفا من أن لا يكون قد غسل العضو على الوجه الصحيح، يصلي فيتوهم أنه قد نسي في الصلاة فلا يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا. الرجل الصحيح نقول إن شككت في الصلاة بين ثلاث وأربع اجعلها ثلاث، كما جاء في الحديث إذا شك أحدكم يقول فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن وليجعلها ثلاث. لكن المريض الذي ابتلي بالوسواس يجب عليه أن لا يلتفت إلى هذا الأمر لأنه مريض، كما أن المريض يصح أن يصلي جالسا ويترك القيام وهو ركن، كذلك أنت يا أيها المريض يصح أن تترك هذه الركعة إن كان قد تركتها، لأنك إن استمريت بهذا الأمر فإنك قد تصلي 20 ركعة بدل ركعة واحدة، كل شوي تنسى، نسيت الركوع، نسيت السجود، نسيت القيام، نسيت الذكر، نسيت، وإذا بك تزيد في الصلاة وتزيد في الصلاة. ولهذا القاعدة العظيمة، هذه قاعدة استفدتها من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، سمعته يقولها في المسجد الحرام، قال القاعدة التي تقطع الوسواس هي قول هي لا احتياط لموسوس. شككت هل هي ثلاث ولا أربع؟ قل هي أربع. شككت طفت ست أو سبع؟ قل هي سبع. في الرمي رميت ست أو سبع؟ قل هي سبع، حتى تقطع الوسواس. أما إذا استرسلت مع الشيطان فإنه سيفسد عليك صلاتك.
صلى الله عليه. يقول نذرت أن أبني مسجدا وأنا الآن لا أستطيع أن أبني، إذا ساهمت في بناء مسجد هل أكون وفيت بالنذر؟
بحسب النية. إن كنت تريد أن أبني مسجد فلا بد أن تبني مسجد، ولكن بحسب ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. متى ما توفر عندك المال ابني مسجدا. والمساجد ولله الحمد منها ما هو صغير منها ما هو كبير، والأماكن تختلف. عندكم إخوان هنا يذهبون إلى أفريقيا مثلا فيبنون مساجد بثلاثين، يعني كم ممكن 2000 دينار أو نحو ذلك، أو 3000 دولار دينار. يعني تذهبون إلى إخوانكم الذين يبنون في مساجد خارج هذه الدولة وتكون هذه هي سيرة. نعم. ما لم يكن محدد أن يبني في يعني في هذه المنطقة، يعني في الكويت، إذا نوى في الكويت فيجب عليه أن يجمع المال حتى يبني في الكويت إذا تيسر له. علم أنه أو عجز عن هذا الأمر عجزا تاما يكفر كفارة يمين، والله أعلم.
يقول هل هناك أحد جمع رسائل الشيخ وشروحاته؟
فيها رسالة علمية في ترجمة الشيخ وجهوده في العقيدة لأخونا صلاح البحريني، وهو سيخرج إن شاء الله مجموعة من كتب الشيخ. وفيه بعض الإخوان يعني أخرجوا بعض الكتب، لكن هذا الرجل سيعتني بها إن شاء الله.
صلى الله عليك. يقول هناك من يقول نحن نقول جامية لا نقصد الشيخ محمد أمان إنما نقصد طلابه.
على كل حال الوصف بالجامية أو بالوهابية إنما يراد به الذم، وهذا من شأن أهل البدع، من شأن أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، من شأن أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وكل من طعن في أحد ونسبه إلى الوهابية أو نسبه إلى الجامية فإن هذا يريد به الطعن في منهج السلف، يريد به الطعن في منهج السلف، فلا شك أن هذا باطل ولا يكون إلا من أهل الباطل.
صلى الله عليك. يقول السائل أحسن الله إليك، ذكرت أنك سوف تقول قصة مجيء الشيخ محمد أمان رحمه الله إلى المملكة العربية السعودية، وجزاكم الله خيرا.
جيد. وأنا أقول لعلك أخذتك غفلة الصالحين ونمت لأني ذكرت هذا،
ولعله يريد أن تكررها.
لا، يمكن يريد بشكل أوسع، هي هذه بس. يعني
يقول شيخ أحسن الله إليكم، يذكر بأن شيخنا محمد أمان رحمه الله كان له الفضل بعد الله عز وجل بمناصحة الشيخ بن باز وكبار العلماء في إصدار فتوى تحرير الكويت لعله من النظام البعثي الكافر، نرجو إفادتنا بصحة ذلك.
ما أعرفه، لا أعرف هذا.
يقول أحسن الله إليكم، نريد لو تكرمت تفسيرا مبسطا لقوله تعالى الله نور السماوات والأرض إلى نهاية الآية وجزيتم خيرا.
الوقت ما يكفي.
هنا سؤال ما اتضح لي، يعني لعلك تقرأ الشيء.
جزيت خيرا شيخنا، قراءة كتب التفسير وكتب الأحاديث الصحيحة وقراءة أقوال العلماء في تفسير القرآن الكريم ومنهم الأحاديث الخلاصة حديث وآية لفهم الصحابة، هل هو أفضل طريقة لطلب العلم؟ لا شك أن أفضل طريقة لطلب العلم الأخذ العلم عن العلماء، والعلماء هم يوجهونك فيما تدرس، وأول ما يبدأ به دراسة الاعتقاد ودراسة الفقه، الاعتقاد يتصحح عقيدتك والفقه يتصحح عملك، ثم بعد ذلك تتوسع فيما تشاء.
سؤال خاص أو عام،
سؤال ما هو واضح جدا، ويقول نريد بيان الشيخ لمخالفات جماعة التبليغ عندما كان معهم ومن أمن الله عليه بتركهم. يعني جماعة التبليغ عندهم مخالفات كثيرة، وهذه المخالفات من أهمها وأعظمها عدم الاعتناء بالاعتقاد، بل وقوعهم في المخالفات في الاعتقاد، هم مخالفون في الاعتقاد. فأول ما يعلمون الناس الستة الأصول، وأول هذه الأصول شهادة الكلمة الطيبة، يقول الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. طيب إيش تفسير الكلمة الطيبة هذه عندهم؟ تعرفونها؟ أيوة، إخراج اليقين الفاسد على ذات الأشياء، وإدخال اليقين على ذات الله، فتعلم أنه لا خالق ولا رازق إلا الله، وأن السكين لا تقطع إلا بإذن الله، وأن النار لا تحرق إلا بإذن الله. هذا تفسير لا إله إلا الله. أين 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 هذا التفسير من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله عز وجل يقول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يعني لا إله إلا الله معناها ترك الآلهة، هذا معناها، مو معناها إخراج اليقين وإدخال اليقين وتخرج تدخل وإذا بك لم تفهم شيئا. إخراج اليقين على ذات الله وإدخال إخراج اليقين على ذات الأشياء وإدخال اليقين على ذات الله. طبعا هم هذا أخذوه حرفيا من الباكستانيين، لأن هذه الكلمات الأصول أصلها مأخوذة من التبليغ الهنود والباكستانيين، فترجموها ولكن ما أحسنوا ترجمتها. وهم يريدون أن لا يكون عندك يقين في الأشياء، وإنما اليقين عندك في إيش؟ في الله عز وجل، وتعلم أنه لا خالق ولا رازق إلا الله. وهذا تفسير المتكلمين، هذا تفسير المتكلمين وليس تفسير الموحدين. الموحدون يقولون لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن السكين لا تقطع إلا بإذن الله، وأن النار لا تحرق إلا بإذن الله. هل هذا كلام جيد ولا مو جيد؟ ها؟ أن السكين لا تقطع إلا بإذن الله، وأن النار لا تحرق إلا بإذن الله، جيد ولا مو جيد؟ ها؟ لا ما هو جيد. هل هذا عقيدة الأشاعرة؟ تعرفون إيش معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام رد ابن القيم رحمه الله، يقول إذا سمعت هذا ظننت أنه قمة التوحيد، وليس كذلك. ليش؟ لأن هؤلاء يقولون بأن الله عز وجل خلق الإحراق عند وجود النار، ليست النار هي السبب، ليست النار هي السبب، يعني الله عز وجل جعل الإحراق عند وجود النار، لو شاء الله جعل الإحراق عند وجود هذا الزجاج، يعني ممكن تأتي للورقة تضع عندها هذا الزجاج فتحرق. إذن الزجاجة والنار عندهم لا ليس سبب، وإنما الله يخلق الحرق عند وجود هذا السبب وهو النار، ولو شاء الله جعله غيره. وهذا من نفيهم للحكمة، الحكمة حكمة، يقولون بأن الله ليس حكيم، الأشاعرة يقولون بأن الله ليس بحكيم. فالمهم على كل حال هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد، وهم على هذا الاعتقاد، التبليغ هم على هذا الاعتقاد الذي هم فيه. أيضا عندهم الجهل، لا يدعون للعلم، بل يستنقصون كل من يطلب العلم. أنا قريب لي كان يقول العلم إنما هو بحسب ما يفتيك قلبك، استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، ليس هناك داعي لتعلم الكتاب ولا للسنة ولا لأي شيء، وهذا ما يسمى بالاستحسان العقلي عند المعتزلة. فعقيدتهم هي ملفق زبالة العقائد، وضعوها واعتنقوها. الله أعلم.
جزا الله خيرا. على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يسدده في ذلك. والآن ندعو الشيخ وندعوكم أيضا للعشاء.